أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازلنا في القسم الثاني من الاستقراء والمثل التجريبي، ولازلنا في مناقشة الاتجاه الثالث بنزعته السيكولوجية والتي تمثلت فيما قاله ديفيد هيوم. وانتهى بنا الكلام في المقام في نقد ما ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، أو قل رد السيد الشهيد الصدر بما أفاده ديفيد هيوم ثانيا. قال: وأما الأمر الثاني فنلاحظ عليه. هنا يريد السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يركز على مسألة الحيوية في الاعتقاد وترتيب الأثر خلافا للتصور. ديفيد هيوم سابقا عمد إلى أن يركز شكل الفرق بين الاعتقاد من جهة والتصور على أن الاعتقاد دائما يحمل بين طياته مساحة من الحيوية والنشاط والقوة، وأن مصدر ذلك الإدراك لا المدرك، وإلا فإن المدرك ليس له علاقة في المقام. سيد الشهيد الصدر بمقدار ما وافقه في الشطر الأول على كون أن شكل الفرق لا يكمن في المدرك وإنما يكمن في شكل الإدراك. هنا الشهيد الصدر يريد أيضا أن يرجع الأمر بقوله بأنه يمكن أن يقال بأنه حتى المساحة التصورية المجردة عن الاعتقاد من الممكن أن تكون حاملة لمساحة من الحيوية والنشاط والقوة. لاحظ، فيقول أولا أن هناك أفكار تتمتع بنفس الدرجة التي يحظى بها الاعتقاد عادة من الحيوية والنشاط والقوة، ورغم ذلك لا تندرج في اعتقاداتنا. فمن هذا القبيل الأفكار التي توجد في حالات الإحساس الكاذب، فإذا رأينا العصا في الماء فسوف نبصرها منكسرة. هذا الانطباع البصري تواكبه فكرة عن انكسار العصا، وهذه الفكرة هي نسخة من ذلك الانطباع، وفي هذه الحالة لا يختلف في حيويته وقوته عن أي انطباع حسي آخر. وأن الفكرة التي تواكب هذا الانطباع تستمد من حيويتها وقوتها عن أي انطباع حسي آخر، وأن الفكرة التي تواكب هذا الانطباع تستمد من حيويتها وقوتها كما تستمد كل فكرة من الانطباع الذي أنشأه. ورغم ذلك فإن هذه الفكرة ليست اعتقادا، بل نحن نعتقد على العكس بأن العصا ليست مكسورة بل أنها مستقيمة. هنا نحتاج أن نقف على سؤال مهم جدا، وهو: ما هو المراد من الحيوية والنشاط والقوة؟ هل أن المراد إذا صح التعبير هو الطاقة الفعلية التي يقوم بها الإنسان بعد اعتقاد ما يترسخ لديه؟ هل هذا الذي كان يقصده ديفيد هيوم عندما كان يتحدث عن الحيوية هناك؟ لاحظ، فقال إذا تتذكرون في الأمر الثاني: ثانيا أن مرد هذا الفرق في طريقة ارتسام الفكرة في أذهاننا إلى ما تتمتع به من قوة وما تبتلئ به من حيوية. فإذا كانت فكرتنا عن الشيء مجدبة خافتة ليس فيها قوة وحيوية فهي مجرد تصور، وإذا كانت زاخرة بالحيوية والقوة فهي اعتقاد. هنا ماذا يريد أصلا ديفيد هيوم من الحيوية والقوة والنشاط الذي يعتلي الاعتقاد بشكل الفرق بينه وبين التصور؟ ما المقصود؟ فهل أن المقصود في المقام هو كما قلنا قبل قليل الدافعية والحركية التي يقوم بها الإنسان بحسب مساحة الاعتقاد لديه. فإن هناك فرق كما قلت بين أن تتصور الأسد وأن تعتقد بوجوده بجنبك، فإن مساحة الاعتقاد هنا سوف تولد لديك نشاط وحيوية وقوة. لماذا؟ لأنه وجود الأسد ليست مجرد فكرة مجردة أو حالة تصورية مجردة، بل هي حقيقة خارجية. هذه الحقيقة الخارجية بشكل واضح جدا ولو لم يكن الأسد بقربك، يعني حتى لو مثلا أنت شاهدته على التلفاز، لاحظ، أو شاهدته مثلا في حديقة الحيوان بغض النظر، فأنت بشكل أو بآخر باعتبار أن هذا الأسد يمثل حقيقة موضوعية خارجية لها واقعية، لا إشكال من أن هناك شيء ما ولو في واقعية النفس اتجاه هذا الاعتقاد. لاحظ، يعني هو الآن لو جئنا قايسنا هذا الأسد ولو كما قلنا قبل ولو في التلفاز، وقايسنا مثلا على سبيل المثال التنين في شكل الفرق بين التنين وبين الأسد، افترض أن كلاهما قد ظهر على التلفاز، أحدهما في فيلم سينمائي والآخر لا، ضمن حقيقة واقعية خارجية سواء في الغابة أو في حديقة الحيوان، أنت تجد فرقا حقيقيا في المقام. لماذا؟ لأنه يبقى التنين حالة تصورية ليست لها واقعية، فلا تجد في قباله أي مساحة من الحيوية أو النشاط أو القوة أبدا، فلا تجد فرقا أصلا بين أن تراه أو لا تراه، لأنه ماذا؟ لأنه يبقى مجرد حالة تصورية مجردة بخلاف الأسد. لا، لأنه ماذا؟ لأنه يمثل حالة حقيقية واقعية لا يمكن بالسهولة ماذا؟ أن نعبره. جيد، فهل المراد هذا أم لا؟ أن المراد من الحيوية التي تقال هنا والنشاط إذا صح التعبير هو على مستوى الحالة النفسية. لاحظ، هذا من قبيل كما لو أنك من باب التخيل هكذا عمدت إلى أن تتصور أنك قد اشتريت سيارة حديثة أو بيتا حديثا أو ارتبطت بإنسانة معينة كنت تتمناها، فيأتي لك اختلاج معين، إحساس معين، لاحظ، شعور معين. جيد، فهل أن المراد من الحيوية والنشاط والقوة هذا النمط من الشعور على سبيل المثال، حتى لو من قضية كاذبة لا واقعية لها؟ لا إشكال بأننا لا يمكن أن ندعي الثاني. لماذا؟ لأنه الثاني حتى وإن حصل، أولا هو لا يحصل إلا بحسب المساحة القريبة، يعني بحسب الاعتقاد القريب، كما لو أن إنسان ما كان يعتقد أو كان متأكد من أن مالا قريبا سوف يصل إليه، وبهذا المال سوف يشتري سيارة أو بهذا المال سوف يشتري بيت أو يرتبط بإنسان يتزوجه وهكذا، ولا يحصل هذا الشعور. أما لا يحصل الشعور بمجرد ماذا؟ حالة من التصور المجرد الكاذبة التي لا واقعية لها أطلاقا، لا يمكن. ثم على فرض أنها حصلت كما تحصل لبعض الناس الذين لديهم قوة خيال واسعة بحيث تقلب الحقيقة، هذا الخيال يتحول عندهم إلى حقيقة، يعيشون حالة الحقيقة رغم أنه خيال لا واقعية له، كما في قطع القطع على سبيل المثال، دقق، أقول هذا حتى وإن حصل يبقى حالة ماذا؟ حالة مؤقتة ليست حالة مستمرة، حالة مؤقتة تنتهي بشكل سريع تتلاشى. لماذا؟ لعدم الواقعية، بخلاف الحالة الأولى في مسألة الأسد على سبيل المثال، فإن الحيوية والنشاط والقوة عبر مادة الاعتقاد تبقى ماذا؟ تبقى حقيقية، تبقى واقعية. بالتالي كأنما من المقطوع به بأن ما يريده ديفيد هيوم هنا هو هذا النمط من الحيوية والنشاط والقوة الذي يكون مستتبعا للاعتقاد الذي يترتب عليه الأثر، بشكل الفرق بين الحالة التصورية وبين الحالة الاعتقادية. سيد الشهيد الصدر كأنما هنا أراد أن يتعارض مع مقولة ديفيد هيوم بأنه نحن من الممكن جدا أن تأتينا بعض الإحساسات الكاذبة، ولكنها مع ذلك تكون متميزة بحالة من الحيوية والنشاط والقوة، رغم أنها كاذبة لا واقعية لها. ويعطي مثالا وهو فيما لو أنك رأيت العصا في الماء فإنك سوف تبصرها منكسرة، لاحظ، وهنا تحصل حالة كما يقول السيد الشهيد من الانطباع البصري الذي تواكبه فكرة عن انكسار العصا. هذه الفكرة هي نسخة من ذلك الانطباع الكاذب طبعا، وفي هذه الحالة لا يختلف في حيويته وقوته عن أي انطباع حسي آخر، وأن الفكرة التي تواكب هذا الانطباع تستمد من حيويتها وقوتها كما تستمد كل فكرة من الانطباع الذي أنشأها. رغم ذلك فهذه الفكرة ليست اعتقادا، بل نحن نعتقد على العكس بأن العصا ليست مكسورة بل مستقيمة. أقول هذا المثال الذي اعتمده الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لا يمكن أن يكون مثالا دقيقا على مستوى ما يريده ديفيد هيوم بحسب مساحة الاعتقاد، أو لا أقل بحسب مساحة التصور. لماذا؟ لأنه الآن أنت عندما ترى ببساطة هذا القلم المكسور في الماء، مع الجزم بكونه ليس بمكسورا، لا أقل إذا افترضنا أنك رأيت هذه الحالة لأول مرة، يعمد إلى رفع القلم أو رفع الملعقة من الماء فتكتشف ببساطة أنها ليست مكسورة، وأن هذا أشبه ما يكون بالخداع البصري. نتيجة ماذا؟ نتيجة يعني حاجز الماء، سطح الماء الذي يعمد إلى إيجاد هذا الانكسار المكذوب الذي لا واقعية له. على كل هنا أقول عندما تعلم بكون أن هذه القضية قضية كاذبة فلا يأتي لك شيء من النشاط أو الحيوية أو القوة، بمعنى أنه لا تحصل ردة فعل حقيقية، فلا فرق بين أن تكون الملعقة الموجودة في الماء أو القلم الموجود في الماء مكسورا أو ليس بمكسور، لا يترتب على مثل ذلك أثر حقيقي نتيجة حالة الانطباع التي تم استحصالها في المقام، خاصة وأنك تعلم بأنه هذا كذب لا واقعية له، هناك حالة من الكذب التي لا واقعية له. كيف يمكن أن ترتب عليه الأثر؟ دقق معي، هذه مسألة في غاية الأهمية. هنا يقول السيد الشهيد وقد تقول أن اعتقادنا باستقامة العصا واكتشافنا لخطأ الصورة التي بدت لنا من خلال إدراكنا البصري لم يكن في الحقيقة إلا فكرة قد ارتبطت بانطباع آخر جيد كالانطباع اللمسي مثلا، لأننا بلمس العصا نستطيع أن نكتشف خداع الحس البصري، فالاعتقاد باستقامة العصا هو نفسه ليس إلا فكرة قد حظت بدرجة من الحيوية والقوة نتيجة ارتباطها بانطباع من الانطباعات الحسية. في الواقع، وهذه نكتة في غاية الأهمية، في الواقع عندما نأتي ونسأل هذا السؤال المهم، وهو أن جملة الإشكالات التي تستحصل من الواقع في الخطأ الذي تقع فيه الحواس، جملة الإشكالات هل تأتي إلى مركز الذهن، أو قل مركز تجمع المعلومات وترتيب الأثر، هل تأتي هكذا من دون تصفية، ها، من دون فلترة بشكل مباشر، أو لا أنها تأتي عبر ماذا؟ عبر أولا عملية فلترة تحصل فيها، ثم بعد ذلك يعني بعد أن تأتي الفلترة ترتب الأثر على مستوى المعلومات غير المباشرة التي حصلت من من؟ من الحس. جيد. ولذلك إذا تتذكرون هذه الرواية عن هشام بن الحكم رحمة الله تعالى عليه، الذي هو تلميذ الإمام صادق سلام الله تعالى عليه مع ابن عمير أحد علماء المخالفين لنا، ابن عبيد عفوا، أحد علماء المخالفين لنا في البصرة، عندما سمع به هشام بن الحكم وذهب إليه هناك، وكان ممن له مساحة واسعة في الحكم والكلام، لاحظ، وتعرفون القصة أنه عندما دخل عليه سأله بعد أن جلس مجلسا غير لائق بهشام بن الحكم، قصة معروفة، فقال له: يا شيخ عندي سؤال. فقال له: سل. قال: وإن كان سؤالي أحمق؟ قال: سل وإن كان سؤالك أحمق. فقال له: يا شيخ هل لك عين؟ دقق. فقال: يا بني أي سؤال هذا؟ قال: قلت لك. قال: نعم لي عين. قال: ما تفعل بها؟ فعدد له ما يفعل بها، ثم إلى أن قال له: هل لك يد؟ هل لك أذن؟ هل لك؟ ثم سأله هذا السؤال المهم، لاحظ معي، ثم سأله هذا السؤال المهم، أنه: ماذا تقول لو أنه قد اشتبهت هذه، كل واحد منها أعطاك رأيا يختلف، لاحظ. فقال: أرجع إلى القلب. طبعا المراد من القلب هنا العقل، الذي هو مرتبة من مراتب الغيب غير الدماغ، يعني يجب عدم الخلط في المقام. نحن عندما نقول العقل في المقام لا نريد الدماغ، بل العقل مرتبة من مراتب الغيب. على كل حال شرحناه في محله، وإن شاء الله عندما يأتي محله المناسب هنا أيضا سوف نقوم بشرحه. تجد أنه هنا بشكل واضح جدا الآيات الكريمة، الروايات الشريفة، والدليل العقلي أيضا والدليل التجريبي أيضا، كله يعطي هذه النتيجة التي مفادها بأنه المساحة التجريبية دائما تكون خاضعة لعملية فلترة بحاكمية أعلائية تعمد بالنتيجة إلى أن تخرج بنتائج قد لا تكون متناسبة مع المساحة، ماذا؟ مع المساحة التجريبية. هذه مسألة في غاية الأهمية. جيد. هنا عندما دقق معي يحصل الانكسار، تارة فعلا أنك تعتمد على اللمس في الاكتشاف، وتارة أصلا لا تعتمد على اللمس. دقق. بمجرد مثلا أنك تخرج الملعقة أو تخرج نفس البصر يؤكد لك بأنه الملعقة أو القلم ليست بمكسورة. جيد. هنا تحصل مقارنة بين صورتين قد جاءتا من البصر، صورة الانكسار الأولى أيضا جاءت من البصر، الصورة الثانية التي أكدت بكون أن القلم أو الملعقة ليست بمكسورة في الإناء أيضا جاءت من البصر، لماذا أنت تصدق الثانية وتترك الأولى؟ ما هو السبب؟ البصر ليس هو الحاكم في المقام، لأنه البصر قام بنقل كلتا الصورتين، فليس له أن يحكم بالثانية وأنها صحيحة وأن الأولى ماذا؟ خاطئة. من أين يعرف ذلك؟ جيد. إذن لابد من وجود حاكمية أعلائية في المقام هي التي تقول بالتصديق أو تقول بالتكذيب، وهي التي عبر عنها القرآن الكريم بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. لاحظ، لأنها كذبت الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. بحسب الدراسات، بعض الدراسات الحديثة تؤكد بأن مركز التصديق والتكذيب هي هذه الجبهة. ولذلك يقال بأننا قد أمرنا في المقام بالسجود، لأنه إذا صح التعبير إخضاعا لمركز التصديق، لأنه أنت صدقت فاخضع بمركز التصديق حال السجود. على كل حال، جيد. السيد الشهيد الصادر كأنما في المقام عندما يؤكد من خلال هذا الإشكال بأنه ربما أن استطعنا أن نأخذ عن طريق انطباع آخر غير الانطباع الأول. الانطباع الأول جاء عن طريق البصر في حصول انكسار في القلم أو حصول انكسار في الملعقة الموجودة في الماء. يأتي الانطباع الثاني عن طريق الحس بعد أن لمسته ما اعتقدت بأنه مكسور فوجدته ليس كذلك. هذا الاعتقاد أو قل هذا الانطباع الثاني يشكل اعتقادا، دقق، وهذا الاعتقاد هو الذي يعطي درجة من الحيوية والقوة. جيد. فيقول السيد الشهيد: وقد تقول أن اعتقادنا باستقامة العصا واكتشافنا لخطأ الصورة التي بدت لنا من خلال إدراكنا البصري لم يكن في الحقيقة إلا فكرة قد ارتبطت بانطباع آخر، الذي وقد يكون انطباعا بصريا عندما ترفع القلم أو الملعقة من الماء فتجد بأنها غير منكسرة، وقد تكون انطباعا حسيا كما لو أنك لمست القلم بالفعل، كالانطباع اللمسي مثلا، لأننا بلمس العصا نستطيع أن نكتشف خداع الحس البصري. جيد. واقعا حتى هذا الذي قد يعبر عنه بأنه عملية خداع هي ليست عملية خداع فعلية. يعني ماذا؟ يعني أن القلم بحسب الصورة هي فعلا مكسورة بذلك الجو، ليست كذبا، يعني ليست حالة كاذبة إنما حالة صادقة. فالقلم بالفعل أو الملعقة بالفعل تكون مكسورة بذلك التصور. نعم، هي بحسب الواقع ليست كذلك. يعني ماذا؟ يعني أنت الآن عندما تأتي وتقف أمام المرآة المقعرة أو المحدبة أو المفرجة، جيد، فتجد صورة. سؤال: هذه الصورة التي ظهرت في هذه المرايا المختلفة المقعرة والمفرجة والمحدبة، هل هي صورتك الحقيقية؟ نعم نعم، أكيدا هي صورتك الحقيقية. يعني ماذا؟ يعني ضمن مساحة التحدب أو ضمن مساحة التفريج أو ضمن مساحة المرآة بخصائصها، هذه الصورة التي أظهرتها لك صورة حقيقية ضمن هذه المساحة، وإن كان ضمن الواقع يعني ضمن ما أنت لست كذلك، لكن ضمن الخصائص الموجودة في المرآة المحدبة أو المفرجة أو هذا المقدار صحيح، بل لا يمكن إلا أن يكون كذلك. فلا يوجد خداع ولا يوجد كذب، وإنما توجد واقعية، دقق معي، ضمن هذه المساحة، وهي مساحة حقيقية. نعم، ضمن مساحة أخرى، يعني بشكل الفرق بين المرآة المحدبة والمرآة المفرجة، تجد بأن ظهور الصورة في المرآة الأخرى أيضا صحيح وحقيقي، بل وواقعي ضمن الخصائص الذاتية لتلك المرآة، بل لا يمكن إلا أن تكون كذلك. جيد. نعم، ضمن ما أنت علي بحسب الواقع الخارجي لا يكون كذلك، يعني لا يكون ما موجود في المرآة المحدبة أو المفرجة أو المقعرة لا يكون صحيحا، ولكنه بالقياس لها يكون صحيحا. علينا أن نأخذ الفرق هنا. نحن عندما نأتي إلى القلم الموجود في الماء بهذا الشكل لا يعطي إلا صورة الانكسار، هذا صحيح، فهو ليس من الخداع البصري، يعني أن العين استلمت صورة صحيحة، كما أنها عندما تستلمها من أين؟ من المرآة المفرجة أو من المرآة المقعرة أو من المرآة المحدبة، تستلمها صورة صحيحة. لاحظ هنا يأتي الذهن، العقل الذي كما قلنا قبل قليل هو مرتبة من مراتب الغيب، ويعطي شكل الفرق، بمعنى أنه يحفظ الواقعيات، فيحفظ الواقعية الموجودة في المرايا المحدبة والمقعرة والمفرجة، كما أنه يحفظ الواقعية التي أنت فيها. لاحظ الأمر كذلك في المقام. فحتى اللمس الآن على سبيل المثال، حتى اللمس، من أين لنا أن نصدق باللمس؟ نحن جاءتنا صورتان، صورة من اللمس، دقق، صورة من العين. لماذا علينا في المقام أن نعتقد بأن صورة العين صورة كاذبة بينما صورة اللمس صورة صحيحة؟ لماذا؟ لأنه مثلا أن اللمس أدق من جهة عدم وقوفه على الانكسار. من أين نعرف بأن اللمس يستطيع بالفعل أن لا يقف على الانكسار، أو يقف على الانكسار إذا كان موجودا؟ من أين؟ هذا أيضا لا نعرفه. الذي يحدد كون أن اللمس صحيح أو أن الصورة الثانية للبصر التي عندما رفعنا القلم وجدناها بأنها ليست مكسورة، هذا هو الصحيح، لا اللمس بحد ذاته ولا الصورة البصرية بحد ذاتها. الذي يحدد ذلك بالضبط بالفعل هو العقل، الإدراك. دقق. طبعا تقول إذن رجعنا إلى نقطة الصفر، وهو أن الإدراك هو الذي يحدد، وهذا ليس له علاقة بالمدرك. الجواب، نحن نريد من الإدراك الذي حصل على تلك النتيجة نتيجة حقيقة المدرك. يعني عندما يكون القلم في المقام ليس بمكسور، عندما يكون تكون الملعقة ليست بمكسورة، هي فعلا ليست كذلك، وهذا الذي انتهى إليه ماذا؟ الذي انتهى إليه الذهن، أو انتهى إليه العقل، أو انتهى إليه الإدراك. الإدراك لم يكن ليحكم بتلك النتيجة من ذاته أبدا، وإنما حكم بتلك النتيجة بسبب هذه النقطة المركزية، وهي حقيقة ما وصل إليه الإدراك عبر المدرك. حقيقة البحث له تتم تأتي. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.